نلتقيها في حواراتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات نماء. وكنا في الحلقات السابقة تحدثنا عن الاختلاف الإسلامي في الحالة المصرية، ونريد أن نتحدث في هذه الحلقة عن أفكار ومحاولة كيف تكون إدارة الخلاف آدابا وترشيدا حتى يتحول هذا الخلاف إلى شيء نافع لجميع الإسلاميين وللأوطان عموما. ونتحدث أيضا أو نتحدث فقط عن الحالة المصرية حتى يكون التركيز أكبر. ممكن معنا طبعا في الحلقة الدكتور الشيخ أحمد سالم أبو فهر السلفي، ومعنا الأستاذ أنس حسن مؤسس شبكة رصد الإعلامية، ومعنا الدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي للتيار الإسلامي العام. نريد أن نبتدئ ابتداء مع المشاريع العملية في ترشيد الخلاف. يعني لا شك أن الإخوة الآن عموم الإسلاميين يشعرون بمشكلة الخلاف، وأن الخلاف تجاوز المرحلة الإيجابية إلى المرحلة السلبية وإلى إشكالات، ولا بد أن هناك مشاريع أو تجارب أو مبادرات لترشيد هذا الخلاف. نريد أولا نتعرف على هذه المشاريع ونتعرف عليها بصورة أكثر تفصيلا، ثم أيضا إن كان هناك أفكار أخرى. تفضل يا الشيخ أحمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. وطبعا لدينا يعني نستطيع أن نقول ثلاث تجارب رئيسية في ترشيد الخلاف. التجربة الأولى هي توظيف بعض تقريرات الإمام الشافعي رحمه الله وتقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية التي استفادوها من النصوص في التفريق ما بين الخلاف السائغ وغير السائغ، أو الخلاف المعتبر وغير المعتبر، وإن الخلاف المعتبر هو ما لم يخالف نصا قاطعا أو إجماعا للصحابة، وأن الخلاف الغير المعتبر ما خالف نصا قاطعا أو إجماعا للصحابة. فبالتالي هناك نصيحة في نوعي الخلاف، يعني هناك نصيحة في نوعي الخلاف، لكن الخلاف المعتبر الذي لا يخالف نصوصا قطعية ولا يخالف إجماعات تستعمل في لغة حسنة هادئة، قد لا يعني يرقى لمستوى الردود العلنية كثيرا أحيانا، وأحيانا قد لا يصرح فيه، يعني يقبل أنواع من السياسات والموائمات التي تحفظ ائتلاف القلوب والتئامها، وليس في هذه السياسات مثلا ألا يكون هناك نقاشات أو ألا يكون هناك يعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن الشيء ليس فيها تجديدات في العبارة ولا قدح ولا كذا ولا كذا إلى آخره. أما الخلاف السائغ فيحتمل مستوى أعلى من الشدة، لكن بدون ظلم ولا بغي ولا اعتداء. هذه طريقة الشيخ ابن تيمية، ونجد مثالا على تطبيقها مثلا في الحالة المصرية عند الشيخ ياسر برهامي في كتابه فقه الخلاف. فرأى أن حتى الحركات الإسلامية والتيارات الإسلامية خلافاتها على هذين النوعين، الخلاف السائغ وغير السائغ، وقال إن تستمر النصيحة واستمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الخلافات المعتبرة يعني تكون فيها اللغة أهدى وليس فيها شدة وليس فيها كذا، وفي كل حال ليس هناك بغي. هذه طريقة الطريقة المتداولة عند الدعوة السلفية أو التي نظرت لها الدعوة السلفية، وهي بالمناسبة مشهورة عند السلفيين في العالم الإسلامي جميعا جميعهم. الطريقة الثانية موجودة أيضا
السلفيين بالتحديد والعموم الإسلاميين،
لا إلى حد كبير، إلى حد كبير الإسلاميين، لسبب لأن غير السلفيين متأثرين بأحد المشروعين الآخرين أو أحد التجربتين للترشيد الخلاف. التجربة الثانية هي تجربة ما يسمى بالسروري، هي تحافظ على نفس مضمون الكلام شيخ الإسلام تيمية، لكنها ترى أن الأول أن سياسة التعامل مع خلافات الحركة الإسلامية لابد أن تغلب عليها المساكتة، أن يغلب عليها السكوت وأن يغلب عليها التمرير، وترى أن أكثر خلافات توسع دائرة أخطاء الحركة الإسلامية التي تدخل في الخلاف غير السائغ، تكسر من إدخال خلافات الحركة الإسلامية في السائغ، على عكس شيخ ياسر برهامي. شيخ ياسر برهامي ليس عنده إكسار في هذا وهذا، يرى أن الأمور مفتوحة، أي خطأ الحركة الإسلامية يمكن أن يكون سائغ، ليس عنده غرض يعني تحرك قبلي لتكسير غير السائغ. لكن هناك تيارات أخرى مثلا يمثلها في مصر مثلا دكتور محمد يوسف ابراهيم لاي الشرعيه للحقوق والاصلاح، توسع دائره الخلاف السائغ، يعني مساله الشيعه اللي اتكلمنا عنها في حلقه الدكتور احمد عارف يرى مثلا الشيخ حسن برهان من الخلاف غير السائغ ادخال الشيعة وكذا. الشيخ محمد يوسف ابراهيم من كثير من النهاية الشرعية، الشيخ محمد عبد المبسوط لا يرى ان ده تقدير من الاخوان المسلمين ويدخل في الخلاف السائغ وبالتالي ينغمر في مصالح اخرى وكذا. وهذه التجربة، التجربة الثانية صنعت خطوة إجرائية على الأرض، يعني لا زال كلام الشيخ حسن برهان أو التجربة الأولى نظرية، لكن هي الشرعية صنعت أو أولئك التيار السلفي الثاني صنع تجربة على الأرض وهي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وكان طموحهم من الهيئة الشرعية تكون مجلس شورى للإسلاميين، يعني ممكن التعبير لم يكن دقيقا، ممكن نسميها دي نظريات لإدارة الخلاف، أما الثانية دي الهيئة الشرعية فأشبه بممارسة في إدارة الخلاف. يعني القول الأول الشيخ حسن برهان الخلاف السائغ وغير السائغ نظرية في إدارة الخلاف. التيار السروري نظرياته في إدارة الخلاف لا تختلف عن نظرية الشيخ ياسر إلا في شيء واحد الموجود طبعا عن الشيخ حسن تيمية وغيره، إلا في شيء واحد توسيع دائرة الخلاف السائغ ليبتلع كثيرا من خلافات الإسلاميين. فإذا ابتلع الخلاف السائغ كثيرا من خلافات الإسلاميين كانت سياسة التعامل معه ألطف وأدعى لالتئام القلب، لالتئام الشمل وإتلاف القلب. فطبقوا ذلك بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح اللي رأوا أن تكون مجلس شورى للإسلاميين تنسق بين الإسلاميين وتلطف الخلافات وتنزع فتيل الأزمات وتوسع دائرة الخلاف السائغ وتقرب وجهات النظر، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. التجربة الثالثة أو النظرية الثالثة هي نظرية الإخوان المسلمين متمثلة فيما طرحه الشيخ حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من خلال التطبيق الإخواني. ما كان التطبيق الإخواني؟ ألا تكون مسائل النزاع بين الحركات الإسلامية مسار نقاش أصلا، كل يقول وجهة نظره في أضيق نطاق ممكن، وتكون الأولوية للعمل على الأرض، ومساحة العمل على الأرض لا تسحب لها الخلافات النظرية. يعني مثلا أنا مختلف مع الأشاعرة مثلا في خلاف الصفات يكون في الأروقة الأكاديمية وفي أضيق حد، على الأرض لا أعرف إلا إسلاميون وعلمانيون، حمل للمشروع الإسلامي وحمل للمشروع العلماني. القسمة عند في هذه النظرية إخوانية هي إسلاميون وعلمانيون، لا أقسم الإسلاميين من داخلهم بناء على اختلافاتهم العلمية إلا في أروقة الدرس معايا وفي أضيق نطاق، يعني مش في أروقة الدرس على نطاق متسع،
ما تحولش الحاجة
في أروقة الدرس على نطاق ضيق، لأن إذا اتسع في أروقة الدرس ستتسع في الواقع، أما الواقع فيتسع للعمل بكل من يحمل الفكرة.
وهذا التجربة العملية لإخوان
نظرية وتجربة عملية
متبنية هذا
حصل أو
حصل يعني. إذن هذه أشهر النظريات الثلاثة دول في ترشيد الخلاف،
يعني هي ثلاث نظريات، نظرية
السائغ وغير السائغ
الأولى والثانية متقاربة يختلفون في التطبيق.
نعم.
الأولى اللي هي السائغ وغير السائغ ومأخوذة من أهل العلم السابقين، ولكن ليس لديه إشكال في أن يكون الخلافات بين الإسلاميين سائغة أو غير سائغة، كل مسألة بحسبها. الثانية مثله في أنه سائغ وغير سائغ، لكنه في الغالب يجعل الخلافات ما بين الإسلاميين هي من قبيل الخلاف السائغ وانبنى عليها تجربة عملية
يمثلها بس نظريا عشان الناس تستفيد في الكتب، كتاب الثوابت المتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي للدكتور صلاح الصوم، وإن لم يكن سروريا إلا أن التيار السروري تبنى فكرته إلى حد
يمثل هذا
ومن هو حريص في هذا الكتاب على توسعة دائرة الخلاف السائغ.
وهناك وعمل عملوا إجراء عملي أنه الجمعية والهيئة الشرعية، هذا إجراء عملي يتبنى هذا الموضوع. الثالث اللي هو تجربة أو نظرية الإخوان أنه يعني لا يتناقش في هذه الخلافات أبدا إلا في أروقة الدرس وما يتخصص بها، أما فيما يتعلق في العمل فيشتغل بالبناء والعمل أكثر مما يشتغل بالنقاشات. هذه تقريبا يا أستاذ أنس ما الذي لديك في هذا الموضوع؟
والله
التجارب العملية والمشاريع العملية، هل هناك شيء آخر؟
أو المشاريع العملية الآن في ممارسة الحكم والسلطة الآن، ده يمكن لأن الخلافات الآن ما بين الإسلاميين أصبحت تأخذ شكلا حركيا أيضا وشكلا تطبيقيا يعني. فما أصبحتش مجرد إنكار على أنه فلان الإسلامي ده مبتدع أو مختلف معايا فكريا، وإنما لا مختلف معايا سياسيا. فإعطاء نموذج في الاختلاف ده أمر مهم جدا، إيجاد نموذج تطبيقي في الحالة السياسية أمر شاغل، لأنه الآن الصراع السياسي أصبح يطغى على الصراع الفكري. لكن الشيخ أحمد أجمل الطرق اللي هي موجودة، وأنا شايف أن نموذج الإخوان فعلا هو نموذج يعني يستحق الوقوف أمامه، وإن كان مش بنفس التحسس من مناقشة القضايا الخلافية، لأنه الآن النهم العلمي والنهم المعرفي أصبح يتوسع ويزداد ولابد من احترام ذلك. لكن فعليا في وقت العمل والعمل الإسلامي لابد أن نقدر للعمل قيمته، لأن احنا لما نيجي نغير وقائع على الأرض ما ينفعش ينعكس خلافاتنا بشكل كبير جدا على آليات العمل ده. أنا يمكن بميل للمدرسة دي في الترشيد، لأن المدرسة دي في الترشيد بتعزل أساسا، هي بتعزل أساسا مضان الشقاق، ودليل أنه حتى الإخوان نفسهم يعني أقل التيارات في مسألة الاحتداد دي، وإن كان ده راجع برضو لتصنيفهم من هو الآخر، هي الإشكالية برضو بنوية من هو الآخر. لكن أرجو أنه الإسلاميين يصلوا لمرحلة يحددوا فيها الآخر بشكل قوي، أو أولويات الآخر في هذه المرحلة، مين هو المفروض نعتبره الآخر الآن. فصعب جدا أن أنا أقنع التيارات السلفية أنه لابد أن تتبنى فكرة أن الآخر ده هو علماني، مجرد أنه أي واحد في الداخل الإسلامي مش آخر، لأنه السلفي قائم على رؤية أن وحدة المنهج، وحدة المنبع، ووحدة السلوك بعد كده. لكن يحاول في هذه المرحلة اللي هي فيها شكل من أشكال الصراع القوي جدا، الصراع الذي يأخذ شكل إقليمي وشكل سياسي وشكل فكري كبير جدا، أن احنا نوحد سلوكنا في قضية أن احنا وقت ما يحصل في مواجهات من هذا النوع نؤجل أو نمنع أن تنعكس الخلافات الفقهية والفكرية التي هي تعتبر من باب السائغ أو التي يمكن تأجيلها إلى حين حسم معارك مهمة وجودية وخطيرة جدا.
وهو الحقيقة مما يعني مما يورد على الطريقة الأولى، خلاف السائغ وغير السائغ، أنه سيختلف الناس في هذا الخلاف، هل هو سائغ ولا غير سائغ. وغالبا أنه أي مسألة يختلف الإنسان فيها تجد أنه عنده نزعة إلى أن يجعلها غير سائغ،
يجعلها قطعية،
يعني ليس هناك جهة محايدة تستطيع أن تفرز السائغ وغير السائغ، وفرزها علميا هو محل خلاف، وسنعود إلى الخلاف مرة أخرى. تفضل دكتور.
هو في البداية يعني دعني أقدم بمقولة لأوغست كانت، فيلسوف الألماني الفرنسي أسف، كان له مقولة بيتكلم فيها عن أنه المجتمع الأوروبي مجتمع متناقض جدا ومجتمع متنافر، ولو ترك هذا المجتمع لنفسه سيقضي على نفسه، نظرا للمكونات المتناقضة والاحتراب ما بين الأعراق واللغات. فكان يتكلم إنه العدو الخارجي بيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في التماسك الداخلي. لما يكون هناك عدو خارجي بيؤدي ده بالطبيعة إلى التماسك الداخلي. ليه أنا تقدمت بمقولة كانت؟ لأنه يعني الأطروحات اللي التي تتكلم عن آداب الخلاف وترشيده وهكذا قد تكون نظرية بشكل ما، ويعني بيتم الدندنة بيها فترة يعني طويلة، ولكن لا أثر لها، وطبعا هي مهمة جدا ويجب أن تستمر، ولكن لعدم إيجاد المشروع البديل، المشروع الحقيقي، هو ده اللي بيؤدي إلى استمرار الخلاف بلا أي إدارة وبلا أي نوع من التوازن حتى في هذا الخلاف. أوغست كانت لما كان بيتكلم على هذا كان بيؤسس لمشروع غربي، مشروع غربي حقيقي يهدف إلى التمدد الخارجي ويهدف إلى التماسك الداخلي. في الحقيقة أنا لا أتصور أن يكون هناك خلافا ما بين الإسلاميين أساسا. يعني فكرة وجود الخلاف ما بين الإسلاميين لو نظرت لها بعين مجردة هكذا تجد أن هي فكرة، يعني كيف توجد وسط هذه الملمات التي نحن فيها، وسط هذه التحديات، وسط هذه المعارك الضخمة، المعارك الوجودية والمعارك السياسية وهكذا. فالحقيقة انه لا يوجد هناك مشروع حقيقي يلتف حوله الجميع، بمعنى انه لو هناك نوع من تسليط الضوء على المعركة الحقيقية التي يخوضها الاسلاميون وتخوضها المجتمعات الاسلامية فيما يتعلق بالنظام العالمي، وفيما يتعلق بالهيمنة، هيمنة الادارة الامريكية، وفيما يتعلق بالتبعية الاقتصادية، وفيما يتعلق بالتبعية السياسية وفيما يتعلق بهذه القضايا الكبرى، وانه هؤلاء المتناحرون حول مسألة هنا او تصريح هناك او موقف هنا يدركون يعني عظم الموقف الحقيقي الذي نعيشه الان. انا اعتقد ان كل المجهودات دي ستتكاتف فيما بينها، ستتكاتف يقينا فيما بينها. يبقى اول حاجة يجب ابراز حقيقة الوضع، وضع مصر الان، وضع مصر في المعادلة الإقليمية، وما وضع مصر في النظام العالمي، لأن كل دوت حيؤدي إلى تجييش الطاقات وإلى توحيد القوى حتى تقدر أنها تنفلت من هذا. طبعا ده محتاج أول حاجة إلى إعادة قراءة للمشهد السياسي، تاني حاجة إعادة فهم للمشهد السياسي، ثالث حاجة إنه إيه الوضع اللي إحنا بنعيشه، إيه علاقتنا بالخارج، علاقتنا السياسية والاقتصادية و و و. لو حدث هذا وتبلور في المشاريع، تبلور حقيقي مش تبلور على استحياء، لا تبلور حقيقي، انه الناس تعرف انه اعضاء الحزب ده واعضاء الحركة دي وكل ان احنا في مهمة حقيقية. تاني حاجة ده بالنسبة لي المشهد الخارجي، المشهد الداخلي وهو خارجي ايضا بس باعتبار اخر، وهو انه الاسلاميون يجب عليهم ان ايضا يكون عندهم مشروع حقيقي لاستكمال هذه الثورة. يعني استكمال هذه الثورة يجب ان يكون في الاعتبار الاسلاميين هم المادة الحية لهذه الامة، انا اسميهم المادة الحية لهذه الامة. وبالتالي فمصر باعتبارها هي التي كما كان يقول بريز، مصر هي التي يعني تكتب اللحن والاخرون يعزفون، انه مصر لو هناك مشروع اسلامي لاستكمال هذه الثورة، مشروع يجتمع حوله الفرقاء المختلفون، هيكون هناك توحد القوى. تاني حاجة مشروع نعم
تالت حاجة يعني تالت هو حاجة. هو الحقيقة فعلا إذا كان فيه يعني تحدي كبير سوف يعني، وإحنا نتكلم عن حال مصرية على وجه الخصوص يعني لا نريد أن ندخل في قضايا أخرى، إذا كان في تحدي سوف يجتمع حتى الوطنيين عموما.
نعم. وده اللي انا حليله.
نعم.
المشروع الثالث هو المشروع الاسلامي. يعني المشروع الاسلامي يجب ان يكون هناك في تعييرات اكثر من هذا. ما هي ملامح المشروع الاسلامي؟ ما هي رؤيه الاسلاميين للدوله؟ رؤيه الاسلاميين للدوله المركزيه؟ رؤيه الاسلاميين الاقتصاديه؟ رؤيه الاسلاميين للعداله الاجتماعيه؟ رؤيه كامله مشروع اسلامي. احنا محتاجين مشروع حقيقي، مشروع علمي على مستوى التنظيري فقط. وانا بتكلم هذا الكلام والكل يتكلم عن مشروع النهضة، اين هو مشروع النهضة واين هو هذا التنظير الذي كان يخاطب به الجموع في الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسي؟ مشروع الاسلامي ده لازم يتكاتف حوله الناس، ولازم تعقد المؤتمرات ومراكز الابحاث وهكذا. كل دوت ليه في طاقات كبيرة موجودة، وفي عقول، وفي ادوات، وفي اموال، وفي، وده على فكره يعني نموذج مثلا من اللي احنا بنتكلم عنه، بغض النظر ان انا ارى انه حصل نوع من يعني الانحناء عن المسار الذي كان يمشي فيه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. قدم خطابا سياسيا مقنعا، وقدم خطابا شرعيا، وقدم خطابا كان فيه يخوض معركه ضد العسكر. فماذا فعل هو الشخص لوحده؟ جمع الجموع سواء اسلاميين او غير اسلاميين، جمع الطاقات. الشيخ حازم صلاح لم ينفق مليما واحدا من جيبه، وانما كان كل الناس بتنفق من تلقاء انفسها وبدون اي نوع من الاوامر او اي نوع من الاستدعاء. ده المجموعات منفرده في اقاصي الصعيد وفي البحر الاحمر وفي مطروح كانت بتفعل هذا. ليه؟ كان هناك بذرة مشروع. اي نعم حصل يعني انحناء لهذا وانحراف لهذا المشروع.
يعني هو الكلام هنا على وجود المشروع التجميعي امام المشروع التجزئي، لانه اذا غاب المشروع الذي يجمع الكل سيعمل كل على جزئه.
بالمناسبه الفكره دي موجوده في الوحي، يعني الله تبارك وتعالى يقول هل عسيتم ان توليتم يعني الجهاد ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. فللوهلة الأولى لا تبدو هناك علاقة بين التولي عن الجهاد وبين الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام، لكن أين العلاقة؟ أن الطاقة الإنسان فيه طاقة غضبية، فيه في نفسه فيها شعبة من الغضب والبغي والعدوان والظلم. فما الذي فعل الوحي؟ أنه نظمها وجهها إلى إيه؟ إلى مسارها الطبيعي أشداء على الكفار. فبالتالي إذا وجهت هذه الطاقة في مسارها
رحماء بينهم
في جهتها يبقى الشعبة الأخرى المخلوقة أيضا في الإنسان وهي الرحمة تتوجه.
جميل هذا.
فأنت إذا توليت عن الجهاد اللي هو مفترض أنه الشدة الموجهة إلى الكفار، ما الذي ستفعله؟ سترتد هذه الطبقة الغضبية فتجعلك تفسس الأرض أولا وتقطع أرحامك ثانيا.
معادلة التوازن هذه مهمة. يعني كل القوى في العالم التي الإسلاميون في النهاية يطمحون إلى شكل من أشكال وجود الإسلام في شكل دولة، أيا كان شكل هذه الدولة أو شكل سلطة أو شكل قوة فعالة في الأرض. بالتالي أي قانون دولة في العالم تريد أن تتوسع، تريد أن تكبر، تريد أن تحافظ على داخلها، لابد أن تصنع عدوا أو تجابه عدوا أو تصنع تحديا أو تواجه تحديا. يعني حتى أذكر تاتشر في أحد مواجهتها مع العمال في بريطانيا، لما لقيت ما فيش حاجة تستطيع أنها تحشد فيها الداخل كي تعبر به المرحلة دي، اخترعت المواجهة مع في جزر الفوكلاند. حرب ما لهاش أي لازمة. وجزر الفوكلاند ما كانتش نصر لبريطانيا على الأرجنتين، وإنما نصر لتاتشر على الواقع الداخلي المفتت والمشتت. وبالتالي إذا
أردت دي برضو يعني مش دعوة للي احنا
لا لا لا
هي عاد موجودة، بس
نستطيع يعني
احنا ما نواجهاش
ولا نواجهها بسرعة.
السؤال هذا
هي تحديات وجودية حقيقية.
السؤال الحقيقي
أمة تمتلك رؤية لرؤية عالمية وإعادة صياغة كون ومواجهة حقيقية وعدو حقيقي ورد
صديقي يعني تنحرف إلى يعني والله الواحد بيشوف بعض الحوارات وبعض المناقشات على صفحات الفيسبوك وتويتر، والله الواحد يكاد أن يبكي من مستوى الهزيل في يعني مش عاوز أقول لحضرتك الأطروحة اللي بتطرح ما فيش أطروحة أصلا، ده تصريح كذا وطاقات وساعات واموال وكل ده بلا اي فائده. لكن لو وجهت ودوت برضو ده طبعا راجع النقطه الثانيه كنت عاوز اتكلم فيها
طبعا،
وهي لا ده غير المشاريع وهي كف الاتباع. فعلا توجيه القيادات للاتباع ده مهم جدا. يعني القيادات لديهم مسؤوليه حقيقيه في كف الأتباع عن هذا الهزل الذي يحدث، وعن توجيههم توجيها حقيقيا، وعن عدم الهدر هذا في الأوقات وفي الأموال. دي نقطة مهمة. الثالثة عشان أخلص، لازم يكون هناك نوع من القرب والتعاون والتفاهم والمباشرة في التلقي، وليس عبر الشاشات وليس عبر الصفحات ما بين الفصائل المختلفة. ده مهمة جدا. يعني لازم يكون هناك نوع من التقارب ما بين القيادات وما بين المتصدرين وما بين لماذا لا يعقد مؤتمرا مثلا سنويا للإسلاميين قاطبة يحضرون فيه ويناقشون فيه بعضهم.
يا سيد الفضل، هنا مثالان الحقيقة تؤكد الكلام الذي ذكره الدكتور حسام فيما يتعلق بالقضية الأولى وهي كف الأتباع وتوجيه الأتباع. كان في دراسة يعني في ندوة الإسلام اليوم سويها في موضوع الاختلاف سابقا يمكن قبل 3 أو 4 سنوات، فكان في تحليل ورصد لحالة الخلاف الإسلامي في قضيتين اختاروها يعني اختارها الباحث. الذي وجده في هذا الخلاف الإسلامي أن المتبوعين أن المشايخ أنه حالة الخلاف فيها حالة رشد، لكن إيش المشكلة؟ سير في توجيه في سنتيمتر واحد تجد الأتباع توجهوا أمتار.
كل شكل التنمية الخطأ إذا كان في الرؤوس باعا صار في الأتباع زراعا أو العكس.
نعم. فتجد أن الشيخ نفسه يقول أنا ما سويت شيء، شوف الخطاب هذا ما في إشكال. لكن هذه الإشارات الخفيفة اللي أنت تراها خفيفة هنا هي تكبر بصورة كبيرة جدا إذا وصلت عند الأتباع وتحول إلى مشكلة.
وبس فيها كمان أنه بعض القيادات بيكون فرح بهذا
وموجه أحيانا.
وموجه ويعني
ولم آمر بها ولم تسول
يعني أنه هؤلاء يعني مخزون لنا في المواجهة الفيسبوكية مواجهات العلم الأزرق
المثال
عندهم رضا بهذا.
المثال الثاني اللي فيما يتعلق باللقاءات والاتصال المباشر، يكلمني أحد في المغرب مثلا يقول حتى على المستوى العلماني تجد انه تخف حدة الصراع بزيارة واحدة المقابلة وجها لوجه، لانه في النهاية نحن في مركب واحد.
لا وفي حاجة بشر لا في حاجة كمان القرب هذا
في مركب واحد. لا ينبغي ان ننظر الى ناس من داخل الوطن على انهم شر محض وهم ينظرون الينا وليتمزق الوطن. الشيء الثاني انه بشر ممكن الاتفاق.
القرب هذا يعني برضو محاولة للفهم، يعني هو بقدر ما هو محاولة للقرب والتعارف وهكذا، هو محاولة للفهم. كثير جدا من
المساحة الفارغة
لا يفهمون
يملأها الشيطان،
لا يفهمون أحيانا، وأنا منهم لا أفهم مثلا منهجية الإخوان في سلوك بعض المسالك السياسية والاقتصادية، لكن أنا أعتقد أن القرب والدراسة عن عمق والتقارب والحوار وهكذا من الممكن أن تحدث عملية النضج. آخر حاجة وهذه مهمة جدا، وهو إدخال المجتمع في المعادلة السياسية، إدخال المجتمع، اعتبار أنه السلفيين هم الإخوة والآخرين هم عوام، أو هؤلاء النخبة وهؤلاء الدهماء، دي قضية خسيرة تماما تماما تماما. يجب إدخال المجتمع، ويجب اعتبار المجتمع هو جزء رئيسي من الأمة، وفكرة ان احنا هنغير فالأمة هتتبعنا او الجماهير ستتبعنا دي فكرة خاطئة تماما. يجب انشاء جسور من التواصل وجسور من العلاقات والمجتمعات، المجتمعات المدنية، المؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وهكذا، لإدخال الجماهير هذه في المعادلة. إدخال الجماهير في المعادلة هو الذي أنجح.
إيش تأثيرها على موضوع الخلاف إذا دخلوا الجماهير؟
إنه هذا يعني هذا الخلاف بدل أن يكون ما بين الإسلاميين، كل تلك الطاقات توجه لإدخال الجماهير والكتل البشرية هذه في المعادلة معا.
عشان ندخلون في خلاف. هو
لا ندخلون في الخلاف لا. أنا
هو إذا ما في رشاد
إدخالهم فيها. إدخالهم بيقلل من حدة الخلاف.
هو قال لي بس
هي أشبه بين اثنين مثلا إسلاميين قاعدين بيتخانقوا، فدخل وجلس معهم واحد من عامة الناس، تجد الخلاف هيتخف في حدته.
طيب انا خليني اقول انه اللي احنا محتاجينه في الفتره القادمه، وده يمكن انت ذكرت مثال بالمغاربه، وانا صراحه معجب شويه بحركه الاسلاميه في المغرب في اطروحات كثيره ليها يعني، وبالاخص يعني انا ما اعرفش تطبيقاتها وصلت لحد فين، لكن اذكر انه التوحيد، حركه التوحيد والاصلاح المغربيه، كانت اطلقت في بتطلق كل فتره او كل سنه هدف سامي الحركه الاسلاميه تعمل عليه هذه الفتره. اذكر كانت مره اطلقوا حمله تسمى تجذير التدين، تجذير اي تعميقه في المجتمع،
جذور
تجذيره من جذور. هذه الأهداف التي تكون هما مشتركا لجميع الإسلاميين، نستطيع أن احنا في فترة أن احنا نتناقش حوالين ما نختلف عليه أن نوجد لما نتفق عليه مشاريع عملية تدمج الحركات الإسلامية فيها، وهو أمر مهم جدا.
وهو الحقيقة هذا فيما يتعلق بالتفكير، طريقة تفكيرنا فيما يتعلق بالخلاف، أو طريقة تفكيرنا هو في بعض الأحيان يجعل الخلاف هو الأكثر حضورا. مثال ذلك، أنا لما الشيخ أحمد سالم مثلا يريد أن يبحث عن الاختلاف الإسلامي، من الطبيعي كبحث أني أبحث وأرصد الخلافات التي بينهم، لكن تجد نحن في الطرف في الجهة الأخرى لا نبحث أصلا عن المشتركات، مع أنها لا تستحق البحث، لا تحتاج البحث من كثرتها، لكن من كثرة عنايتنا بالخلاف تجد أنه المشتركات والأمور المتفق عليها على كثرتها وعلى ليست فاعلة. كيف يا شيخ أحمد يا أبا فهر، كيف الآن الأمور الخلافية لا شك أنها فاعلة جدا بين الإسلاميين، كيف مساحة المتفق عليه نجعله بفاعلية أيضا، مو بالضرورة أنه نقول هذا الخلاف يجب أن يلغى، لكنه أيضا الأمور المتفق عليها كيف يعني تكتب لها الحياة والتأثير.
أنا بس حب في كذا نقطة سريعا، هناك يعني التجربة الغربية في إدارة الخلاف تحتاج إلى يعني إلى دراسة حسنة. أول شيء، التجربة الغربية في إدارة الخلاف ليست تجربة مثالية ولا طوبوية. هم مثلا يعني يعلقون كثيرا على أن الغرب تخلص بالعلمانية من الخلاف الديني الذي أورث الحروب الدينية ومزق شمل أوروبا، فيقول أن العلمانية نجحت في إدارة التعددية وفي إدارة الخلاف. طبعا هذا الكلام ليس دقيقا إطلاقا، والمثال بسيط جدا ونص عليه عدد من مؤرخ الفكر الغربي وعدد من نقاد الحداثة الغربية، أن الولايات أن الغرب بعد أقل من ربع قرن من تخلصه من الحرب الدينية خاض حربين عالميتين علمانيتين، خرج حربين عالميتين علمانيتين. الحرب العالمية الأولى واللي تعتبر الحرب العالمية الثانية هي امتداد لها، لأن هي ردة فعل ألمانيا على الهزيمة وعلى الحصار وعلى الاستبداد والبغي الذي مارسته باقي دول أوروبا المنتصرة عليها. فالحربين دول مات فيهم ملايين البشر بما لا يعدل أبدا الذين ماتوا في الحروب الدينية طبعا نتيجة اختلاف قوة السلاح. فالعلمانية لم تكن حلا. من العبارات الجميلة اللي قالها أحد إخواننا في نقاشات كده سمع واحد من الناس يمجد في إدارة الخلاف في الغرب فقال له اتركهم حتى ينسوا أثار الحربين. إذا نسوا أثار الحربين خلاص أو إذا اضطرتوا الظروف الاقتصادية إلى إقامة حرب. هذه التجربة في إدارة الخلاف أنا لم أنتهى مع هذا فلا جوانب إيجابية يعني التجربة لكن أنا فقط أريد أن أنزع المكون العلماني أنه هو الحل الوحيد لإدارة الخلاف لو كان هو الحل لما نتجت عنه حربين بهذه الضخامة لكن هناك مكونات أخرى في التجربة
يعني الغربية. مين ذكر مكون العلماني في إدارة الخلاف؟ يعني مين ذكر
بعضهم
لا بعض الناس. بعض الناس لا بعض الناس مش أنتم ازاي بس هو تمام عشان
لو حد يقول كده يبقى
لكن هناك مكونات اخرى ممتازه جدا في التجربه الغربيه في اداره الخلاف منها على سبيل المثال تجذير وتعميق النقاش والحوار منذ الصف الاول الابتدائي عندما تعمق الحاله الحواريه والحاله النقاشيه هنا ادب الخلاف لا يتحول الى خطاب وعظي وانما يتحول الى مكون تربوي فانت لا تحتاج ان تبذل مجهودا مع هذا الطفل بعد 20 سنة وتقعد تجيب له كلام تيمية وتقعد تجيب له كلام الشافعي وتقعد تجيب له عبارات الذهب بفرق الخلاف كل ده مش تعمله ليه لانك نشأته على اضاءه الخلاف وعلى الحوار الحضاري منذ ان كان طفلا صغيرا هذه يعني تحدث فارقا كبيرا ولذلك سنلاحظ ان الذي يؤثر عاده في الخلاف ليس هل وسائغ ولا غرسائغ ولا كذا الذي يحسن من إدارة الخلاف دائما هو المستوى الأخلاقي للمتحاور تجد أن السبب الفاعل عندما ترى خلافا مدار بإدارة حسنة تبحث طب هي المسألة ترى فتسائغة لا ممكن تلاقي غير سائغة طب ترى إيه اللي حصل ترى أن المستوى الأخلاقي للمتحاورين كان له أثر كبير جدا في إدارة الخلاف طب من أين أتى المستوى الأخلاقي ليس من مجرد خطاب وعظ تلقاه كبيرا لا وإنما هذا المستوى الأخلاقي مكون تربوي نشأ عليه منذ أن كان صغير أحد أهم المفردات في التجربة الغربية هي أن الحوار وآدابي ومكون تربوي مع الأطفال منذ الصغر وهذا مما ينبغي أن يستفاد منه بالنسبة لإدخال المجتمع يورجن هابرماس أحد أهم الفلاسفة الألمان بل أحد أهم الفلاسفة في العالم أطروحته اللي هي الديمقراطية التشاورية يريد أن يقول أن الحوار السياسي لابد أن يخرج من أروقة البرلمانات وأروقة برامج الإعلام السياسي إلى المجتمع وإلى الشارع وإلى مواقع التواصل وأن يكون في الفضاء العام مجال حوار سياسي يقول إن هذا هو الأمل الوحيد لعدة مشاكل منها مثلا تأثير وسائل الإعلام ورأس المال على السياسة ومنها الصراع السياسي والاحتراب لأنك إذا شعرت إن لماذا دائما الحرب عبء على الحكومات لأن الحرب ليست على المستوى السياسي وإنما تضرر منها المجتمع فتتجنب الحكومات دائما الحرب بسبب تضرر المجتمع كذلك سيتجنبون الصراع السياسي غير المهذب لأن تأثيره سيكون عميق وسيء على المجتمع لكن بما أنه عارف أن كل الصراعات دي فوق بينما المجتمع مش هيتضرر منها فبيطحنوا بعض فوق المجتمع لن إيه وذلك تجد شيخين مستحيل تجد شيخين من مشايخ الإسلاميين يخوضوا معركة لفظية مثلا أو كذا قدام الإيه قدام الأتباع ليه أحد أسباب من الخلاف على مستوى الشيوخ مرشد إلى حد ما الخوف من الإتباع ربما بعض القيادات لو تركته إلى أخلاقه لخوض لخوض خلافا سيئا لكن الخوف من صورته أمام الأتباع نأتي للجواب سؤال القواسم المشتركة وكيف يمكن تجزيرها ونشرها ونحو ذلك باختصار شديد علشان يعني وقت البرنامج وقت الإخوة مش مشكلة في وقت البرنامج طبعا كان في تجارب في مسألة القواسم المشتركة فانتهت أيضا إلى نفس المآل الوعظي
يؤخر الجواب على السؤال لأنه يمكن القطع عليه
طيب. يعترفون برضو على المستوى الوعظي وفي قواسم مشتركة 1-2-3 احنا اللي ننبه عليه الدكتور حسام أنس الإجراءات ما هي الإجراءات يعني اقترح حتى الوقت الباقي من الحلقة يكون احنا في القواسم المشتركة نبقى في مستوى النظرية ما هي الإجراءات
هذه ستأتي الإجراءات لكنه نحن نريد حديثا مثل الأخلاق الذي هو تستطيع تقول البيئة صناعة البيئة للإجراءات
صحيح
لدينا مساحات متفق عليها بين الإسلاميين وبعضنا المسلمين لماذا هذه ليس لها تأثير ولا حياة فاعل فيما بيننا
نعم.
بينما تلك فيها كيف نصنع في هذه حتى مثلا في الخلافات الفقهية تجد أن مواطن الاتفاق كأنه فيه يعني مع أنها هي محكمات الشريعة وهي معاقد الإجماع وهي
هو نفس القضية هي النزوع النفس إلى الانطلاق إلى محل النزاع سريعا دائما احنا اشكاليه حتى في كتب الفقه تجد ان تحليل محل النزاع اللي هو حقيقته اخراج المتفق عليه سطرين ثم المساله بعد ذلك ممكن زي ما حضرتك قلت الاحساس ان هي معروفه فيتم الجري عنها بسرعه بينما احيائها واكثار من ذكرها يقرب المسافات بالشكل. اظن هو السبب ده نزوع النفس الى الانطلاق لمواطن النزاع
المكون التربوي برضه
والخلاف. انا بس عايز اذكر حاجه اخيره وهو ان اعدام النقاش واعدام الحوار واعدام الخلاف ليس حلا. يعني هو يريد ان يوقف النقاش نفس الموجود في التجربه الثالثه وانما في نفس الوقت احنا لان اغلبنا هيرفض الموجود في التجربه الثالثه من اعدام النقاش لكن احنا لابد ان نراعي شيء معه بحق فيه انك قبل ان تتكلم عن ان النقاش حي وان النقاش مهم وحيوي وما ينفعش نعدمه لابد ان تتكلم ايضا عن انك اذا كنت تريد ان توسع دائره النقاش وترد حكايه اعدام النقاش ان ترتقي باخلاقيات النقاش وحواريات واخلاقيات الحوار في خط متوازي والا بالفعل سيكون اعدام النقاش سم وتوسيع النقاش سم.
المسألة بشكل كبير جدا تربوية وخلينا نعمل سردية كده لقراءة للحركات الإسلامية اللي بتقع في حالة الخلاف أو اللي احنا بنصدها من, من, من أول حلقات. سنجد أنه مثلا لو جينا لحالة الإخوان المسلمين حالة الإخوان المسلمين التربية فيها يعني عمود رئيسي في الجماعة بل هو قسم في الجماعة الإخوان المسلمين قسم اسمه قسم التربية وفي أساليب عميقة جدا وقوية جدا في التربية مش بس التربية الدينية وإنما التربية السلوكية كمان يعني ما بيحرصوا عليها. يعني أذكر أنه كان لما كنا في فترة الانضمام للشباب الإخوان كانوا يأخذونا مثلا في رحلات صيد في أماكن ما فيهاش سمك يعني عشان نبدأ نصطاد فما فيش سمك بيطلع فصبرك بينفذ وبتتململ فكان بيعودك حتى في المعسكرات اللي كنا بناخدها انه لا انت لابد ان يكون عندك قدر كبير جدا من صفات اخلاقية معينة. هنلاقي فكرة الهم انه في حالة الاشتباك او الاحتداد ما بين التيارات الاسلامية بنلاقي ان اقل تيار عليه مؤاخذات في الموضوع ده هو الاخوان المسلمين. دي حقيقة يعني مقصودة لانه دايما بيحاول يجنح انه يغلق باب الخلاف. يعني حتى في الحلقات السابقة لما جاء معنا دكتور احمد عارف وجدنا من سلوكه انه بيحاول اساسا يقفل المنافذ ناحيه الخلاف. ده امر تربوا عليه فكريا وتربوا عليه سلوكيا. ده لو طبق في جميع التيارات انه نحاول ان احنا يعني نتعرض لمسائل الخلاف دي بشكل انه هي المسائل دي بره وان كانت يعني مهمه التعرض ليها لكن انا بتعرض لملف دار. يعني اشكاليه تعميم مساله الجرح والتعديل لتصل الى حاله ان هي دي حاله شرعيه وتشريعها وتقعدها وان دي حاله مستحسنه في الخطاب الاسلامي وان ده علم قائم ولابد ان يمارس ولابد ان يحيى وثم نجعله بقى خلاص هو مرجعيه شرعيه. ده اشكاليه كبيره جدا.
فرق بين الكلام عن الاشخاص يعني جرحا او تعديلا وبين الكلام عن المساله الخلافيه.
هو الاشكاليه هنا المشكله بالنسبه ان الخطوط الفاصله عبرت تذابت وتحولت من مساله علميه او مساله تعرض لاشخاص الى مساله تقييم حركات ومذاهب وافكار.
هو المنع انا اعتبره يعني اولا هو تقنيه قديمه جدا يعني من ايام الاستاذ حسن البنا في كلامي هذا وانا ارى الاستمرار عليها هو ليس طريقه صحيحه لسببين. السبب الاول انه أنت الآن ليس في إمكانية للمنع. لا أنت مثل السياسي الاجتماعي. بس خليني أقول لك الخلاف أصلا ليس لديك قدرة على المنع من الحوار خاصة الآن في الفيسبوك وفي كذا. وستجد من الإخوان المسلمين داخل الفيسبوك وداخل تويتر وداخل كذا أنهم يمارسون خلافا ونقاشا مع خصومهم مع المختلفين معهم. اثنين السبب الثاني انه ليس المصلحه ولا النضج للحاله الاسلاميه ان يمنع الخلاف. الخلاف يجب ان يبقى.
لكن كلامي ليس في هذا السياق. الفكره لما تكلمت من منظور تربوي وسلوكي اقصد ان لما انا اقول لك انا محتاج منك مجموع في الثانويه العامه 100% اكيد انت هتجيب لي 90 مثلا مش اقل من انا في 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 الحاله دي. انا بطلب في الاسلوب التربوي ان انا ابغض هذه الحاله مش امنعها بحيث ان حتى في حالة وقوعها ستحدث حتمية لا محالة ولابد أن تحدث وكل وسائل التواصل دلوقتي أصبحت تتيح هذا الأمر بشكل كبير لكن وأنا بتعرض لي خلفيتي عنه إن أنا ماشي في حقل الألغام.
رأيك دكتور؟
أنا عندي طرحتين. أول حاجة هسميها نزع
نزع السياسة العلمانية الوضعية عن الخلافة الإسلامي الإسلامي. التلبس بالحالة السياسية والحالة الحزبية بيستدعي بشكل لا إرادي الصراعات السياسية بمعناها الوضعي الغير محكوم بضوابط الشرع وهكذا. فيجب أن يكون هناك وعي بالحالة ووعي بالسياقات حتى نقدر أن نحن يعني بنختلف بناء على أرضية بناء على أرضية شرعية لها ضوابطها ولا بناء على أرضية سياسة وضعية علمانية ليس لها أي ضوابط غير المصلحة وغير البراغماتية والميكيافيلية الصريحة. فالوعي بالسياقات والوعي بالحالة لأنه الآن كل الصراع للأسف أصبح صراع سياسي يعني خافت الصراع العلمي الذي كان موجودا قبل الثورة في مقابل الصراع السياسي والمصالح المكتسبة فيما بعد الثورة.
فالوعي بالسياق كلها تصير في خلاف غير مقبول يعني.
سواء نزع الصفة على الصفة الوضعية من الحالة ده مهم جدا. تاني حاجة أنا أعتقد إنه أهمية وجود تيار وكتل إسلامية مستقلة غير يعني منتمية لأحزاب بعينها أو حركات بعينها مهمة جليلة جدا جدا جدا. بمعنى أنه هناك بوصلة هناك ميزان للأفعال للمواقف للتداعيات هناك جرس إنذار لهذه المواقف لهذه الأقوال لهذه التصريحات.
ده هنا بيتدخل الجانب التربوي مهما كان ده معرفيا متحقق ومترسخ في الجانب المعرفي إن لم يكن هناك حرص تربوي على يعني ممارسة هذه المفاهيم ممارسة حقيقية وتطبيقية مش هتقدر تفرضه على
لا أنا قصدي إنه إحنا في حاجة فعلا إلى يعني كتل لا هي منتمية إلى حزب النور ولا هي منتمية إلى حزب الحرية والعدالة. هذه الكتل تقدر عندها من الوعي الشرعي وعندها من الوعي الواقعي والوعي السياسي أنها تقدر أن هي لا هؤلاء انحرفوا هؤلاء يعني فرطوا في ذلك وهكذا. الكتل ديت لو وجدت وبعد ذلك تبلورت تبلورا مؤسسيا فيما بعد أيا كان هذا التبلور وكان بينهم يعني نوع من التشاركية ونوع من الاختصاص انه هذا مثلا بيتكلم في هذه المسألة وهذا يتكلم في هذا السياق السياسي وهذا يتكلم في هذا الموضوع الاجتماعي وهكذا. انا اعتقد وجود هذه المجموعات ولتما لو كانت رموزا ولو كانت محبوبة ولو كانت لها تعمق شعبي وتعمق في وجدان الاسلاميين اعتقد يعني انا هدي على سبيل المثال مثلا الشيخ رفاعي السوري رحمه الله كان يعني غير منتمي للأحزاب طبعا وإن كان يعني هو واحد من رموز التيار الجهادي إلا أنه كان له مصداقية وكان له يعني نوع من القدرة على حسم الخلافات ما بين تيارات إسلامية مختلفة. هذه القدرة لم تكن موجودة عند أناس كثيرين وكان فعلا بيحسم خلافات قد تصل إلى حد يعني حد بدء مرحلة من العنف ما بين بعض الأطراف وبعض
يعني
وبالتالي فوجود مثل هذه الشخصيات وهذه التوجهات مهم جدا لضبط الحالة الإسلامية وضبط توجهاتها لأنه أحيانا الإنسان يعني الدكتور أحمد عارف كان بيتكلم على الوجود في السلطة لا ده الوجود في الصورة يعني إحنا لو لدينا صورة هنا وجودك داخل الصورة هيجعلك غير قادر على رؤية الصورة كاملة بالعكس ده الخارج عن الصورة أحيانا يكون عنده قدرة على رؤية الصورة متكاملة. فمن الذي يكون خارج عن هذه الصورة ويرقبها ويراقبها ويرى التفاصيل التي قد تخفى عن البعض هم هؤلاء الكتل الإسلامية المستقلة التي لا تبغي ولا منصبا ولا أي نوع من أنواع المكتسبات السياسية.
نعتبر دي دعاية للثورة الإسلامي العام؟
لا 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 ابدا مش انا
بقول
انا بتكلم لا 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 ابدا لا والله بجد اصلا انا صراحه يعني بجد بعض الشخصيات لها ثقل ولها حب ولها تواجد عند كثير جدا من الاحزاب وبيرجع اليها وبالعكس ده بالعكس كلامك صحيح ده المفروض كان يكون توجه الحزب.
وهو بالمناسبه هذه فكره في جميع او طرحت في منظومات افكار عالميه وعلمانيه وغير اسلاميه فكره يعني أهمية التيارات المستقلة كعمانة ميزان، أهمية التيارات المستقلة في رقابة الوعي. وهذه التيارات المستقلة ليست ناجية، ليست يعني منزهة عن الأخطاء وعن الأدلجة وعن ليست منزهة، لكن يظل إلى حد كبير فرصتها
في
أحسن في
يعني أشبه ما تكون بدول عدم الانحياز يعني في وقت الانحياز. لا هو الموضوع فيما يتعلق بالخلاف، أنا أقول يعني قناعتي أنه كثير من الكتب كتبت في أداب الخلاف لكنها على المستوى الوعظي، وحتى على المستوى العلمي تجد أنه لازال فيه مساحة تحولها إلى عمل. يعني لما تأتي أولا في التمييز بين الخلافات، خلاف سائغ أو غير سائغ، أو هذه لها تقنياتها ولها أشياءها التي أيضا لا تخلو من خلاف فيها يتنازعه الطرفان. ثم مستوى آخر آداب الخلاف التي يمكن أن نقول أن التربية وما يتعلق بها يدخل هنا فيما يتعلق بآداب الخلاف. كل هذه سوف تبقى مجرد وعظيات ومطالبات وتوصيات ما لم يكن هناك إدارة للخلاف، إدارة للخلاف بحيث أنها تكون حاسمة. بمعنى لما تأتي مثلا في حزب النور أو حزب الإخوان ولا في أي مكان، سوف تجد أنه لن يستقيم وضع هذا الحزب على وجه الوحدة، لن يكون متوحدا إلا إذا كان داخليا هناك إدارة حازمة يستطيعون أن يديروا بها خلافاتهم. مثل التصويت مثلا، نستطيع نقول أن الديمقراطية هي إدارة لهذه الخلافات. نحن هل نعجز بغض النظر عن هل نعجز عن تطوير آلية متوافق عليها بين الأطراف بحيث أنها تصبح هي التي تدير خلافاتنا؟ الخلاف سوف يحضر وسوف يهجم علينا ولا بد، لكن كيف يمكن الإسلاميين وفيما بعد كيف يمكن الإسلامي وغير الإسلامي في الوطن الواحد تدير خلافاتهم بحيث أن البلد لا يتعطل، أنه يتقدم إلى الأمام؟
هي دي كانت جزء من فكرة يعني اللي طرحها الدكتور صلاح الصاوي ووظفتها بعد ذلك الطيار السروري، اللي هي فكرة إيجاد مجلس أهل وحل وعقد للإسلاميين يدير خلافاتهم ويكون في شورى. وما دام في شورى إذا أكيد سننتقل إلى مرحلة الأغلبية والخروج بقرار موحد ونحو ذلك. فهذه كانت الفكرة وفكرة طموحة جدا، لكن الواضح من التجربة السابقة للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن هذه الفكرة يعني لابد من إيجاد بيئة صالحة لها أولا، يعني لابد من إيه من خوض المعركة الثقافية التربوية قبل يعني أن نطبق هذه الفكرة فتؤتي أكلها. أكبر مثال على كده أن الصحابة لم تستوي عندهم تجربة الشورى إلا بعد أن مروا بمؤهلات كثيرة جدا من خلال التجربة النبوية والتعليم النبوي والتربية النبوية ثم الممارسات النبوية في الشورى له صلى الله عليه وسلم، فاستوت تجربة الشورى إلى حد كبير، فتشعر أنها تسير سلسة في زمن أبي بكر، تسير سلسة بصورة كبيرة جدا في زمن عمر، تسير سلسة في زمن عثمان، وتجد أن الفتنة التي صارت عن عثمان كانت بسبب الخروج عن هذا الإطار لإدارة التنازع، ودخلنا في إطار المسلح والخروج المسلح والعدوان المسلح. ثم أن عثمان رضي الله عنه لما أشير عليه يعني بخطوات معينة لمواجهة هذا السلاح اختار رأيا يعني يدين الله عز وجل به. فبداية الفتنة إن أردنا أن نرصدها من وجهة نظر إدارة الخلاف سنجد أن بداية الفتنة كانت بترك الشورى، بأن أناسا أرادوا أن يصلحوا ما رأوه خطأ من ممارسة ذي النورين رضي الله عنه عن طريق السلاح وليس عن طريق الحل والعقد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والشورى التي كانت موجودة في المدينة. فالشاهد أن ستظل هذه الطريقة، طريقة الشورى بقطع النظر عن التصويت أو آلياتها بالضبط سوف تكون، بس طريقة الشورى ووجود أهل حل وعقد
المبدأ،
المبدأ ده واضح أنه من أصلح الطرق لإدارة الخلاف بين
كيف السلمين. يتحول هذا إلى واقع؟
كثرة التجارب الخاطئة.
أيوة هو
كثرة ده التجارب الفاشلة ولا يوجد إلا تجربة واحدة فاشلة.
نعم.
ده وهكذا احنا بنراهن على فكرة استشراف الواقع خلافي، أن الإسلاميين ستصهرهم التجارب،
كلما كثرة التجارب الفاشلة سيلجأوا لهذا الطريق، وكلما فشل هذا الطريق سيدورون ويرجعون إليه مرة أخرى حتى تستوي
فكرة الاستشراف. أيضا إيجاد يعني في كل مكون تربوي داخل التيارات الإسلامية والتي تنتظم، لأنه الخطر في الخلاف وتطوراته داخل التنظيمات الإسلامية أكثر من التيارات،
التيارات في النهاية خلافاتها مع بعض مهما احتدت ستكون كتابية، لكن بمجرد ان احنا تكون خلافات التنظيمات هي تدخل في معادلة القوة
النفوذ
او النفوذ بشكل او باخر، وبالتالي قد كل ما زادت حدة الخلاف تزداد حدة التصادم وتزيد الخسائر. وبالتالي فالافضل للمكونات التي تنتظم في شكل كتل بشرية ان هي توجد في المكون التربوي الخاص بها هذا البعد، بعد إدارة الخلاف، بعد تنظيمه، أساليب تربوية معينة عشان توجد عند القادمين في الكوادر الجديدة لا أسلوب تربوي قوي وسلوكي ممتاز. ده مهم جدا في حالة التنظيمات.
كيف يمكن يا دكتور حسام أن يتحول هذا يعني هل في إدارة الخلاف ترى أن الشورى بتطويرها، يعني ده الشورى هو معنى عام، كيف يطبق هنا، كيف يطبق هناك، كيف يطبق في هذا المكان في هذا الزمان، يكون في تطوير خاص بالبشر لكن في النهاية شورى تحترم رأيي واحترم رأيك. كيف نحول هذا فعلا إذا أنت رأيت أنه هذا، كيف نحوله إلى واقع بحيث يكون فعلا يحكم ويدير الخلاف؟
يعني هو شيخ حمد يعني تكلم عن هذا، هو ابتداء أول حاجة تكون ممارسات يومية وليست فقط عبارة عن يعني مقتطفات من خطب وعظية أو دروس في القصص أو هكذا، يكون ممارسة عملية. والممارسة العملية دي بتأتي من التربية وبتأتي من الدروس العلمية وبتأتي من المدارس وبتأتي من الواقع وبتأتي من انطباع الناس من الشيخ ومن المدرس ومن المعلم وهكذا. فأعتقد أن دي يعني عملية طويلة ممكن تؤسس بعد كده في مؤسسات، ولكن هي عملية فرد وعملية مجموعة وعملية جماعة وهكذا بتؤسس منذ الطفولة حتى يعني حتى الموت يعني. لكن أنا عاوز أضرب مثال حوالين إنه قد إيه القضايا المشتركة ممكن تحدث تغيرا غير تقليدي في إدارة خلاف أو نبذ الخلاف واختفائه. أنا كنت دعيت لدعوة وهي مواجهة حقيقية مع جهاز أمن الدولة المصري المسمى الآن بجهاز الأمن الوطني، ودي تجربة كنت شايف أنه أول حاجة كانت لها أكثر من هدف، منها أول حاجة أنه بدأ جهاز الأمن الوطني يعود مرة أخرى لممارساته وبدأ يعود بشكل تدريجي، فكان يجب أن يكون هناك وقفة. تاني حاجة كنت بهدف انه كان في عملية ركود ثوري حصلت في التيارات الإسلامية، فكنت أريد أن يكون هناك نوع من التسوير الداخلي في هذا التيار. لكن تالت حاجة كانت من أهدافي هو إدارة الخلاف هذا، يعني انه أنتم تتصارعون فيما بينكم وهناك عدو جهاز له يعني من المآسي، يعني هذا الجهاز قتل من الإخوان وقتل من السلفيين وقتل من الجماعة الإسلامية وقتل من الجهاديين وقتل من كل الطوائف الإسلامية، ولا يوجد أي رد فعل ولا يوجد أي رد فعل من تلك الجماعات تجاه هذا الجهاز حتى هذه اللحظة، يعني لم يحدث أي شيء حقيقي أي شيء نوعي فيما يتعلق بهذا الجهاز. فكنت أريد أنتم بتتصارعون فيما بينكم وهناك جهاز يريد أن ينقض عليكم. لماذا؟ لأن هذا الجهاز من أهم أسباب وجوده ليس هو الأمن الوطني، وإنما أهم أسباب وجوده بل هو أعتقد السبب الأساسي هو القضاء على الإسلاميين بشكل عام. فإيه اللي حصل؟ حصل أنه فعلا يعني لم تتبنى ده أي جماعة كبيرة أو أي حزب كبير الدعوة التي أنا دعوت إليها، ولكن مع ذلك نزل أناس وحظيت هذه الدعوة بقبول لدى الإخوان، لدى شباب الإخوان ولدى شباب الجماعة الإسلامية ولدى شباب السلفيين ولدى شباب التيار الإسلامي العام ولدى الكل، وحتى الذي يعني كان يعني عنده نوع من الخوف أو من التردد كان يعني مؤيدا لهذه الوقفة. إذن نحن في حاجة حقيقية ليس فقط لنوع الوعظ الخلافي أو إدارة الخلاف بشكل تقليدي، نحن في أزمة حقيقية ليس عندنا وقت لمثل هذه الخلافات، يجب إنشاء وتأسيس للمشاريع الكبرى. المشاريع الكبرى ده مهم جدا، عاوز أقول لحضرتك إنه إدارة البلاد الكبرى والدول المركزية ومصر دولة مركزية كما يعني ليس باعتراف المصريين ولكن حتى باعتراف صامويل هنتينجتون في كتاب استصدام الحضارات يقول ان مصر مرشحة تكون الدولة المركزية للصحوة الإسلامية. يعني هو ذكر تركيا اولا ثم بعد ذلك ذكر مصر وقال انه باعتبار عدد السكان وباعتبار وجود الازهر وباعتبار الدور التاريخي.
وفي سؤال بس
المشاريع
تكمل السؤال من المخرج يقول انه يعني اليس فيما يتعلق بالمثال الذي ذكرته اليس في تأصيل لقضية الانتقام
او الثعر؟ نحن ننتقم ونثأر من المجرمين ليس في
لا حتى يعني على يعني حساب راجع يعني مراجعة لاحقة ولا من خطأ
لا رسول مش ما كانش
لا مراجعة لاحقة زي مش
يعني تحاسبهم على التاريخ ولا على التصرفات
تحاسبهم على 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 حل عودة
كل شيء يعني
هو لو تعرف يعني مثلا في موضوع من الدولة ده لو في انتقام حقيقي او رغبة في الانتقام مش هيكفينا صلبهم على المشان لكن هي الاشكال القضية هنا هو عودة الممارسات لما بدأت الممارسات تعود مرة اخرى
لا انا اريد ان
فكانت قضية انه
يخلي منهم يعني انا
يعني طبعاً. يعني هذا رأي خاص يعني ما
لا, خاص
لا يشاركونك فيه الجميع الذين
لا لا اللي نزلوا يشاركوني فيه
لكن الاشكالين انه في الحالة دي بالتحديد هو كان نزول للتحذير من ان تعودوا الى مكان
نعم
لكن هو
التذكير بالجرائم التذكير بالجرائم اللي انا عاوز اقوله ان الدول المركزية والدول الكبرى يلزم لها من قصة كبيرة تعيش فيها
هو هذا الان
القصة الكبيرة ايه حكاية القصة الكبيرة القصة الكبيرة دي هي القصة التي يجب أن تجيش فيها العواطف والطاقات وهكذا يعني مثلا مشروع عبد الناصر يعني بكل دمويته بكل استبداده وديكتاتوريته يعني المشروع ده كان بيلعب في قصة كبيرة أيا كانت قصة حقيقية ولا مزيفة
وقدر أن هو
وقدر أن هو يصنع نفسه ويصنع القصة ويصنع التجيش للناس وهكذا احنا عندنا القصة الكبيرة موجودة المشروع الاسلامي المشروع الاسلامي الحقيقي مش المشروع الاسلامي التنافسي الموجود يعني عندنا مشروع اسلامي على مستوى التنظير وعندنا مشروع اسلامي على مستوى الامة عندنا مشروع اسلامي سياسي مشروع اسلامي اقتصادي ومشروع اسلامي كل هذا يجب علينا ان نتكاتف لفعلا تأسيسه والا يبقى يعني اللي احنا فيه دوت نوع من
ده العبث ده حاله
بكل ما تحمله كلمه العبث
كان الاخوان دايما بيحرصوا عليها يعني من اول ادبياتهم كانوا بيحاولوا يوجدوا فكره المشروع حتى يمكن كان في لفظه يعني كان في وجود مشروع في الوعي وهو غير موجود اساسا على الارض او اي يعني اي شيء يدل انه في مشروع اساسا ولكن فكره تصدير دوما ان في قضيه كبرى ده امر كان يحشد الهمم ويجعل التنظيمات تخوض معارك قويه جدا يعني
بعدين فيه يعني الان لما تيجي تقول والله اريد الاخر احدد الاخر لانه يتضح دائما انه انا سوف اتفق معك واختلف معك بناء على القضيه التي بعض الاحيان انت تكون معي في نفس الدائره تجاه رجل اخر فيصبح من التناغم والاتفاق ما بيننا الذي سيزول لو زال هذا الاخر يعني في احنا عندنا بجوارنا هنا يعني مثلا زي الصهاينة المشروع الصهيوني المشروع الصهيوني تجد انه بعض الاحيان غائب عن الفاعلية الموجودة بين الاسلاميين تجد يمكن عنده كثير من الاسلاميين في ناس كثير يضعونهم في الذهن كآخر يعملون وهم يستحضرونهم والصهاينة لا يذكرونهم الا في الكره العام الذي ليس لا يترتب عليه اي شيء عملي كيف نستطيع فعلا أن ما نستطيع أن نخلق أن 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 نوجد هذا الآخر الذي هو يستحق أن يكون آخر والشيء الآخر الذي سوف يؤلف بين الصفوف الإسلامية.
هو طبعا هذا زي ما الدكتور حسام أشار هو موجود يعني أنت لن توجده من عدم هو موجود لكن هي الفكرة أن توجده شعورا
هذا الكلام وعملا
تحوله إلى حالة.
هو طبعا لذلك هذا من أهم الإشكاليات الموجودة في خلاف حزب النور مع الإخوان المسلمين. خلاف حزب النور مع الإخوان المسلمين أحد يعني أدوات حزب النور في تشكيله هو إعدام مسألة في الفكرة خلاف سياسي وأن هو الخلاف سياسي وطني وبالتالي لا يوجد آخر لا يوجد مشروع علماني مناوي أصلا في القضية. الإخوان المسلمين نفس القضية إصرافهم في استعمال المشروع الإسلامي لإعدام الخلاف مع الإخوان المسلمين يستعملون المشروع الإسلامي كقصة كبيرة بس ايه متى عندما يريدون تسكين الخلافات والنقد الموجه لهم من قبل الاسلاميين مش هم بيستعملوه في الخطاب الشعبي يستعمله في هذا الموطن فقط عندما يريد تفكير
الأزمات. بس هو فكرة
حين الأزمات
الإسلامي موجود في الأدبيات التربوية داخل.
أيوه هو موجود في
الأدبيات. يعني هو قد يوضح
لكنه لا ينتقل من الأدبيات التربوية إلى الفضاء العام إلا في حالة واحدة عندما تحدث أزمة بينه وبين العلمانيين ويريد إما تجيش الإسلاميين وراءه وإما تسكين نقدهم عنه فقط. هو قاعد مع العلمانيين هل بيستحضر المشروع؟ طبعا ما بيستحضروش خالص. الخلاف العلماني ما بيستحضر. فينها الاشكاليه؟
لا وحين الادعاءات الجماهيريه
انك لا تستطيع
في الانتخابات كان في كلام عن الصرف الصحي الاسلامي.
ايوه فينها المشكله في الفضاء المفتوح الموجود الان.
انت مش متقاب انت كنت في حمله ابو الفتوح.
فينها المشكله في الفضاء المفتوح؟
على مبالغه يعني مبالغه.
لا
اتقالت
الصرف الصحي
المواسير عليه عاوز
ان نريد ان نصل الى الصرف الصحي الاسلامي. طب ازاي؟ مش عارف يعني ما علينا.
لا يستقبل القبلة ولا اي
المهم معنى. ففين الفكرة ان سواء الجماهير سواء التيارات الاسلامية من الاخر كده ما عادتش بتاكل من الكلام ده. يعني ما عادتش بتاكل من الاستدعاء المتذبذب للمشروع. يعني النهاردة ما كانت ميزة خطاب عبد الناصر. خطاب عبد الناصر استحضر المشروع القومي والعدو الصهيوني من سنة من وقت تنظيم الضباط الاحرار من ساعه ما رجعوا من فلسطين. يعني من ساعه ما رجعوا من فلسطين وهو استحضر المشروع القومي والعدو الصهيوني ولم يترك هذا الاستحضار. يعني مثلا من مميزات عبد الناصر انه ما تركش الاستحضار ده في فتره العلاقات الحسنه اللي كانت بينه وبين امريكا. يعني العلاقات ظلت حسنه ما بين جماعه عبد الناصر والولايات المتحده حد سنه 60 تقريبا ما يقرب 58 60 وبلغت اعلى مستوياتها من 56 58 بعد موقف امريكا في العدوان الثلاثي. لكن ما جاش عشان عندي علاقات مع امريكا وامريكا هي الاب الروحي لاسرائيل او مركن الخطاب المشروع يعني الصهيونية كعدو اركنها عرف. لا ظل مستحضرا لها ما اركناش عرف. انا لا ادري اي عقل هذا اللي يظن انك القصه الكبيره اللي بتكلم عن دكتور حسام او العدو المشترك اطلعه من الرف وقلت انا عايز وبعدين ارجعه هو ما ينفعش. ان لم يكن خطابا مستمرا واضحا لن يكون مقنعا. العلمانيين مثلا في عز حاله التالف معك بيستحضر الفروق ما بينك وبينه ويظل مصرا عليها ومصرا على ابراجها لا يتماهى معك ابدا في وتبقى انت بتقول الكلمه وهو يعني الدنيا عندهم واضحه. فكيف نستحدث هذا العدو؟ اهم ان احنا عايزين نستفيد من خطا الاخوان اول شيء ان تكون العداوه مستمره وواضحه. ما دام هو عدو تظل ما دام هو عدو مستمر تظل اظهار العداوه مستمر.
قد تؤخذ عليك كدعوه للشقاق المجتمعي.
لا لا بتكلم لا انت بتستحضر عدو ما دام مكونات العدو العداوه موجوده
لا يتحدث عن
ما دامت مكونات العداوه موجوده تظل مستحضر. انت بتكلم عن مشروع اسلامي وترى ان المشروع العلماني مناوئ له وده حق الاسلامي زي ما حق العلماني على اصول العلمانيه في الحقوق. ايه المشكله تفضل مستحضر المشروع العلماني على طول خط؟ باختصار شديد ما صنعه حازم جسمي بقطع نظر عن انحراف التجربه بعد ذلك. ما الذي صنعه شيخ حازم؟ انه ظل محافظ على المشروع الإسلامي كخطاب وعلى مناواة المشروع العلماني كخطاب دون أن يحول ذلك إلى شقاق مجتمعي. فكنت تجده في الحلقة مع واحد علماني يصرح يعني الشيخ تقريبا نقدر نقول 80% من خطابه صريح وواضح ليس فيه مدورة فيما يتعلق بالعلمانية والإسلام وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية. ومع كده استطاع الحفاظ على
جانب انساني
وجانب انساني في العلاقات مع ليس مستحيلا الامر. فين المشكله؟ المشكله مثلا تلاقي الضيف العلماني الضيف الاخواني مثلا في حلقه ومعاه مثلا ممثل او كذا او مثلا كذا حريص على ذبح القرابين. يعني ما على زي ما بنظر معاهم بنقول فاهمين السيره غلط يعني فحريص على ذبح القرابين. هذا ليس صحيح. هناك فرق بين مستوى العلاقات الانسانيه وبين مستوى ابراز الخصوصيه وابراز الهويه وابراز
جميل.
لذلك العلماني حريص حرصا شديدا على تزويب الهويه كمكون سياسي.
تعرف فكره الرفض الاستدعاء اللي هو انا اجيب مشروع اسلامي اقول لك ده اجيب وقت ما انا عايز لان هو ما فيش مشروع. الفكره دي لما لو في مشروع حقيقي على الارض مش عارف اوديه الرفض لان هو موجود اساسا مش عارف اشيله واحطه لانه حاله موجوده. فالفكره هو ايجاد المشروع انه يكون حاجه متحققه على الارض.
نريد التحليل الان للمستوى.
هو العقل الاسلامي يعني في المرحله الحاليه غرق في فيما يعرف بالحالة الإجرائية، يعني الحالة الإجرائية أخذته بعيدا عن المشاريع الكبرى وبعيدا عن القصص الكبرى.
يوم بيوم يعني
ايه
ماشي يوم بيوم
اللي هو ايه يعني هو يظن مثلا مما كنا نحذر منه. يعني انا واحد من الناس حذرت الاخوان والسلفيين قبل انتخابات واثناء الانتخابات البرلمانية في 2011 ان البرلمان ده هيتحل، يعني كان عندي معلومات يقينية بهذا. فالاجراءات اخذت شغف واخذت عقل الاسلاميين انه لا، انه القضية هتمشي بالاجراءات، الاجراءات الديمقراطية، انتخابات ومجلس وناسوا تماما انه في قصة كبرى يجب ان يخوضوها قبل موضوع الاجراءات ده، وهي قصة الثورة، قصة انه هناك تمركز للنظام في مفاصل الدولة الرئيسية والادارية هتمنع هذه الاجراءات اصلا، فهتكون اجراءات شكلية بعد ذلك هتنقض عليه. فالذي حدث انه تم الانتخاب ومجلس الشعب يعني استمر لما يقرب من حوالي 4-5 أشهر، ثم بعد ذلك حل بقرار من المحكمة الدستورية العليا. لماذا؟ لأنه الغرق في التصورات الإجرائية بعيدا عن المشاريع الكبرى، مشاريع الثورة. يعني الثورة مثلا لم تكن إجرائية، الثورة كانت فكرة واحدة، فكرة إيه؟ الانعتاق من الظلم ومواجهة الظلمة، هذه كانت فكرة. شوف فكرة بسيطة إزاي، فكرة هي التي يعني جعلت الملايين تنزل من البيوت، جعلت الملايين ان هي تكسر حاجز الخوف، لم تكن اجراءات وقتها وانما كانت فكرة انعتاقية. فالغرق في العقلية الاجرائية
التفاصيل والاجراءات
يعني قضية.
دعونا نختم هذه الحلقة بنماذج مشرقة.
نعم، ثم حضرتك نماذج
في الخلاف الصحيح. يعني هناك في الحقيقة لما تشوف انت تويتر وتشوف الفيسبوك وتشوف الخلافات، في موجة من الخلافات التي يعني لا يقرها لا عقل ولا دين، لا بين اسلامي واسلامي ولا بين اسلامي وعلماني ولا بين حتى اسلامي وكافر. في قدر من اخلاقيات الخلاف يجب ان تكون مع الجميع. يعني اذا كانت الحرب وهي الحرب، تجد في الاسلام تحارب يعني يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيره جاء يقاتل، يعني يقاتل ويريد أن يعني يقتل وربما قتل وتم أسره. هنا في أخلاقيات للإسلام مع الأسير هذا وأخلاقيات الإسلام مع الحرب نفسها. فالخلاف لا شك أنه في أخلاقيات سواء مع إسلامي أو علماني أو غيرها. الإنترنت والفضاء المفتوح هذا يعني يشهد صور كثيرة جدا جدا من السوء البالغ. هل في المجتمع في صور جميلة للخلاف؟
أنا أديك صورة، يعني مثلا الشيخ أحمد دائما بيقاطعني بيتخالف، ومع ذلك شوف نموذج متجسد أمامك إزاي بقدر أحسم الخلاف وأتركه يعلق ويقاطع بدون أي شيء.
تفضل.
طبعا في نماذج يعني هي ليست كثيرة وليست منتشرة لكنها إلى حد ما موجودة. يعني أنا يعني بعتبر إن من يعني من النماذج كان علاقة بعض الكثير من الشباب السلفيين مع دكتور محمد يوسف سلامة رحمه الله. دكتور محمد يوسف سلامة رغم انه ترك حزب النور وانضم الحزب الدستوري اللي كان رئيسه البرادعي وبرادع من الرموز العلمانية في مصر، كان له وجهة نظر معينة معايا، لكن رغم ذلك حافظ كثير من السلفيين على العلاقة الإنسانية الجيدة مع دكتور محمد يوسف سلامة رحمه الله وعلى التواصل الجيد. وعلى الرغم من سوء تصرف الأتباع بصورة قبيحة جدا، أتباع في حزب النور مع دكتور محمد يوسف سلامة، ولم يتحمل القادة مسؤوليتهم أمام هؤلاء الأتباع بتوجيههم، إلا أنه خلينا نقول حصل نوع من أنواع الاستدراك لهذا الخطأ الشنيع في نظري. أنه عند مرض الدكتور محمد يوسف سلامة زاروا شيخ ياسر برهامي، زاروا عدد من قيادات الدعوة السلفية
ونادر
بكار وزاروه، ولما مات رحمه الله كانوا هم الذين صلوا على جنازته وتبعوه ونحو ذلك. فكان إلى حد ما يعني بذرة أمل أنه يمن الممكن توسعة هذه الحالة وزيادة مساحتها داخل الصف الإسلامي.
جميل.
نموذج آخر لا أريد أن يعني ننساه، وهو أن ما زال التيار الإسلامي مهما يكون أنا عنده استعداد لنوع
ما من خدتها من على لساني.
إذا
أعدها إلى لساني. تفضل.
هي فكرة أنه الحالة الإسلامية في مصر بكل مساوئها هي حالة معتدلة، والخلاف بكل مساوئه يعني فيها.
كنت هتقول كده؟
كنت أقول أنها عندها استعداد كتوجة نظر، عندها ما زال عندها استعداد للإصلاح، وما زال عندها استعداد للتوحد، وما زال عندها استعداد للتوجيه، يعني لم تتحول إلى حالة المريض المجوس منه.
بالضبط،
لم نصل إلى درجة المريض.
وده على فكرة مش إسلاميين بس، هي الحالة الاجتماعية المصرية كلها كده يعني. شوف بكل مقاييسها، لو جيت حتى بالخلاف يعني مثلا التنوع الإسلامي المسيحي الإسلام القبطي برضو، برغم أنه ممكن يكون فيه احتداد على مستوى كده، لكن بتيجي في حالات معينة الموضوع مش بيصل إلى حالة الانشقاق المجتمعي الكامل أو العميق الذي مثلا ممكن نقارنه مثلا بالحالة اللبنانية.
كان في بعض المسيحيين في حملة حالة الإسلامية
يعني، فالحالة الإسلامية المصرية
الحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها يعني مع الخلاف ومع كذا، ولله الحمد لا يوجد عنف يعني.
نرجو يعني هذه يمكن محاولة، في محاولات لإيقاظه أو استدعائه أو شحنه، لكن الحالة الإسلامية، نرجع للحالة الإسلامية، الحالة الإسلامية لا كويسة جدا، وما زالت تحاول أن هي تبقى في إطار غير عنيف وإطار غير محتد. أنا شايف أن هي حالة والله برغم كل مساوئها حالة مؤدبة بالمقارنة حتى مع الاختلافات
اللي المقارنة بس نسبيا
يعني نسبيا يعني بالمقارنة مع المفروض يعني أو المأمول. لا احنا محتاجين كتير.
أنا كنت أضرب مثال أن الإخوان مثلا شباب الإخوان يعني ما رغم أن هم حريصين على الدفاع عن مواقف الإخوان وكذا وكذا بصورة أحيانا مؤذية، لكن تجد مهما كانت درجة العنف اللفظي عندهم أحسن من غيرهم من الطيارات، يعني مهما كان في استخدام للعنف اللفظي أو السب مثلا إلا أنه أقل بكتير جدا من بعض الطيارات الأخرى لا أريد أن أسميها فأعمم الذم يعني. لكن الشاهد أن تجد الإخوان، خلينا نذكر الصورة الإيجابية، درجة العنف اللفظي أقل بكثير جدا. لكن الشيء اللي لابد أن يشار إليه، وكنا نخرج بسرعة من الصورة الإيجابية ونرجع تاني، أن مواقع العلاقات، مواقع التواصل الاجتماعي مقتلة للعلاقات الإنسانية، ولو استمر الخلاف يدار من خلالها فقط ستكون مذبحة لجميع الصور الإيجابية.
جميل، بقي شيء دكتور؟
والله أظن ليه منهج في إدارة هذا الخلاف على العالم الأزرق. أنا واحد من الناس لا أكترث إطلاقا بأي سب أو شتيمة تأتي إلي من الطرف غير الإسلامي على الإطلاق يعني، لا أنظر إليها. لكن على الطرف الإسلامي يعني بزعل من إيه، أنه ليس هكذا يعني. كثيرون لما انتقدت الشيخ حازم صلاح إسماعيل، وانا كنت واحد يعني من يعني المرشحين طبعا للشيخ حازم، وكنت داعم اساسي لافكاره فيما يتعلق بالثوره وموقفه المجلس العسكري وهكذا، وجدت يعني هجوما شنيعا. وبرضو انا من الناس اللي بخرج في الاعلام وادافع احيانا عن الاخوان، فلما انتقدت الاخوان هكذا. فاللي انا يعني بحاول اعمله هو نوع من انه ما اطرحه انا ليس بقصد الهجوم بقدر ما هو قصد النقد والمراجعه وتطوير الخطاب. فليعلم كل انسان انه انت دايما بتدخل في نيات البعض وتحاول ان تسير هذا النقد او هذا البوست مثلا او هذه التويت على انها نوع من التشفي من الاخوان وكذا. بجد يعني ألفاظ غريبة، أنا ما كنت أصلا شاكك فيك من الأول، أنا هو الصفحة دي اتسرقت، هو أنت إيه اللي حصل لك، أنت بقيت مش عارف يعني كلام.
هو يبقى أنه حتى العلاقات الإنسانية بين الثلاث السلفية الإسلامية عموما، سلفية وإخوانية وغيرها، لا ما زالت قائمة. الطلاب في الجامعات أنا بشوف نماذج رائعة جدا قدامي في عز الاختلاف يعني وعز الاحتداد يعني، ما زالوا يحافظون على
أكيد.
وده اللي تبقى لنا من ديننا وإسلامنا
يعني.
والحقيقة أنه يعني يحتاج اللي يبقى لنا من ديننا يعني، في قضايا يجب أنها يعني فوق كل خلاف، اللي هو التواصل والعفو والتواضع والصلة وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا وضعتها في الميزان يجب أن يكون لها
قيمة
ثقل
تقدرها.
يعني هذا رجل مسلم معك يعني، في بعض الأحيان تكون أخف شيء في الميزان هي كلمة لا إله إلا الله في حسباننا،
والحال أحيانا يكمن عند البعض وليس عند الكل هو في ترك هذا العالم الأزرق يعني. أنا أعتقد أنه بعض الناس لا يقدم ولا يؤخر في العالم الأزرق.
وأتصور أنا
وأنه الأفضل له أن ينتقل من هذا العالم إلى عالم الكتب وأن يرجع للكتب ويقرأ أكثر من، لأنه فعلا أصبح إدمان الفيسبوك وتويتر، وأصبحت الأوقات التي تضيع في هذا العالم لا تساوي إطلاقا كم الأهمية وكم الفائدة التي ترجى منه.
وأنا أقترح الحقيقة يعني مثلكم قيادات علمية وعملية ودعوية ولا زال في يعني في 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 شرخ الشباب، أنه يكون هناك يعني مبادرات عملية لمراكز في قضية أنه كيف يعني إدارة الخلاف، بحيث أنه أوطان الوطن المسلم أيا كان هذا الوطن المسلم يكون أكثر استقرارا وأكثر تنافسا ونماء، لأنه ربما يكتشف الناس أنهم خلال 4 سنوات انشغلوا بصراع لكنه لم يعد عليهم ولا على وطنهم بأي خير يمكن أن يذكر. الحلقات هذه كانت عن هذا الكتاب اختلاف الإسلاميين، الخلاف الإسلامي حالة مصر نموذجا، وهو من ودي لو اتضع هذه عليه، وإن كان هذا ليس دعاية لأنه نفد طبعته، لكن هذا كان للشيخ أحمد سالم، وأخذنا فيه حتى الآن 9 حلقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر وأن يعين. ولا يزال موضوع الاختلاف بحاجة إلى إصرار وإلحاح أكبر وأكبر في إدارته وآدابه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. شكرا للشيخ أحمد سالم على تأليفه للكتاب وعلى مشاركته في كامل الحلقات، وشكرا للأستاذ أنس حسن المؤسس شبكة رصد الإعلامية، وشكرا للدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي للتيار الإسلامي العام.
أنا بنشكر حضرتك طبعا على هذه الاستضافة وهذه الإدارة للخلاف الهوائي.
أكرمكم الله جميعا، شكرا جزيلا. ونشكر أيضا المشاهدين الكرام على حسن استماعهم وإنصاتهم، وربما سمعوا في هذه الحلقات ما يسرهم وما يسرهم أكثر، ولكن يعني كما هو في القرآن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا شك أن في هذا الكلام ما يستحق أن يؤخذ بعين الرعاية والاهتمام. وإلى أن نلتقيكم في ملفات أخرى بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل